معاملة أن هذه المعاملة لا تؤثر أثرها المطلوب منها. بطلان معاملة البيع بمعنى أنه لم يترتب على هذه المعاملة ما ينتظر من البيع من التمليك. بطلان مثلا معاملة النكاح أو عقد النكاح بمعنى عدم حصول الزوجية، فليس معنى البطلان في باب المعاملات كمعنى البطلان في باب العبادات. إذن البطلان في باب العبادات هو بمعنى أن هذه العبادة التي جيء بها لم تكن مجزية، لم تكن مسقطة للأمر، لم تكن موجبة لبراءة الذمة. أما في باب المعاملات فالأمر مختلف، فإن بطلان المعاملة إنما هو بمعنى عدم نفوذ المعاملة، عدم ترتب أثرها عليها، أن الأثر المنشود منها لم يحصل ولم يقع ولم يترتب. الآن هل النهي في باب العبادات يقتضي بطلان العبادة وفسادها أم أنه لا يقتضي؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر أن لدينا حالتين. الحالة الأولى أن يكون النهي نهيا تكليفيا، يعني أن نستظهر من النهي أنه نهي تكليفي مولوي. الحالة الثانية أن نستظهر من النهي أنه نهي إرشادي. إذا استظهرنا من النهي أنه نهي إرشادي، أي أنه إرشاد إلى مانعية شيء أو شرطية شيء، فلا شك ولا ريب حينئذ في أن النهي عن العبادة يقتضي بطلانها، إذ المدلول المطابقي للنهي حينئذ هو بطلان هذه العبادة متى توفر هذا المانع أو متى فقد هذا الشرط. مثلا كما لو قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، ولم نستظهر من هذا النهي أنه مولوي، بل استظهرنا منه أنه للإرشاد، إما إلى أن الصلاة في مأكول اللحم أو لبس مأكول اللحم مانع من صحة الصلاة، وإما إرشاد إلى أنه يشترط في صحة الصلاة أن يكون الملبوس مما يؤكل لحمه. هل واضح؟ أصل لسان هذا النهي ما هو؟ أنه يوجد شرط لصحة الصلاة. ما هو هذا الشرط؟ أن تلبس مما يؤكل لحمه. فإذا لم تأتي بالشرط فمن الواضح أصلا ما معنى الشرطية، لا معنى للشرطية، إلا أنه لو لم تأتي بهذا الشرط فإن الصلاة حينئذ لا تكون صحيحة. أو لو استظهرنا المانعية، الإرشاد إلى المانعية، يعني أنك لو صليت في غير مأكول اللحم فإن هذا مانع من صحة الصلاة. هنا نفس لسان النهي يقول لك إن هذه الصلاة حينئذ تكون باطلة، الصلاة في غير مأكول اللحم تكون باطلة. إذن النهي الإرشادي في الحقيقة لا كلام في أنه يقتضي البطلان، إذ هو إما يرشدنا إلى شرطية شيئا أو إلى مانعية شيئا، وفي الحالتين الشرطية شرطية في الصحة والمانعية مانعية من الصحة. فمن أتى بالمانع أو من لم يوفر الشرط قد أخل بشرط من شروط الصحة فلا تقع صلاته صحيحة بل تقع باطلة، فلا يسقط الأمر بها بل يجب عليه إعادتها مثلا. إذن لا كلام في حالة النهي الإرشادي. يقول المصنف وفي كثير من الأحيان الأمر في باب المعاملات يكون من هذا القبيل، وإنما الكلام في الحالة الثانية التي هي حالة النهي المولوي، أن لا نستظهر الإرشادية من النهي، بل هو نهي تكليفي، وتعلق هذا النهي التكليفي بالعبادة. ففي هذه الحالة هل يقتضي النهي الإجزاء، هل يقتضي النهي البطلان أم لا؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أيضا أنه في هذه الحالة لا بد من القول بالبطلان، ويذكر لذلك وجهين، أحدهما خاص بباب العبادات والآخر مشترك بين العبادات والتوصليات. إذن وين عم نحكي هلأ؟ صرنا لدينا نهيان تعلق بالصلاة ولم نستظهر منه الإرشادية، بل حملناه على كونه نهيا مولويا تكليفيا، فهل هذا النهي يقتضي البطلان أم لا؟ المصنف يذكر وجهين للاستدلال على البطلان أو على أنه يقتضي البطلان. أحد هذين الوجهين يختص بباب العبادات، يعني في خصوصية للعبادة، والوجه الثاني لا يختص بباب العبادات بل يشمل كل الواجبات، سواء كانت واجبات تعبدية أم كانت واجبات توصلية. الوجه الأول وهو الوجه العام الذي لا يختص بباب العبادة، حاصله أننا إذا فرضنا تعلق النهي بالعبادة فبمجرد أن نفترض ذلك فهذا يعني أنه قد زال الأمر بها، لم تعد أصلا مشمولة للأمر. لماذا؟ لأنها لو كانت مشمولة للأمر لكان هذا يعني أن هذه العبادة هي نفسها وقعت متعلقا للأمر ومتعلقا للنهي، فيجتمع الأمر والنهي على متعلق واحدا، وقد عرفنا امتناع ذلك. إذن بمجرد أن تفترض أن لدينا عبادة منهيا عنها فهذا يعني أنه قد تعلق النهي بها. تعلق النهي بالعبادة ماذا يفرض؟ يحتم زوال الأمر. عندما يأتي النهي إلى العبادة يزيل الأمر الذي كان متعلقا بها، فهذه العبادة لم تعد مأمورا بها، والإجزاء فرع الأمر، فرع وجود أمر. ما لم تكن العبادة مأمورا بها فهل يسقط بها الأمر؟ نقول لا، أمر متعلقا بها، الأمر لم يشملها أصلا فلا إجزاء، فلا يكون ما أتيت به مصداقا للمأمور به حينئذ، بل هو محض الحرام.
بس ليش حرام يعني؟ لأنه مقابل
نقول منهي عنها، قلنا تعلق بها النهي، الآن هذه عبادة تعلق بها النهي وزال الأمر بها، فصار الإتيان بها يحقق مصداقا للمنهي عنه ولم يعد يحقق مصداقا للمأمور به. ولا معنى للإجزاء، لا معنى للصحة في باب العبادة إلا أن ما أتيت به يسقط الأمر عنه، والمفروض أنه لا أمر بهذا المصداق الذي أتيت فلا إجزاء. وهذا هو معنى القول بالبطلان، إذ عرفنا أن المراد من بطلان العبادة ليس إلا عدم وقوعها مجزية. هذا البيان يقول المصنف لا يختص بباب العبادة بل يشمل كل واجب، حتى لو لم يكن من قبيل الواجبات التعبدية. الآن في الواجب التوصلي الكلام هو الكلام، مثلا وجوب الدفن لنفترض، لو فرضنا تعلق النهي به فإنه بمجرد أن يتعلق به النهي يأتي نفس البيان، زال عنه الأمر، فما أتيت به لا يكون مجزيا، لا يكون مصداقا للمأمور به، إذ لا أمر، فنقول بالبطلان. إذن هذا هو الدليل الأول، أو هذا هو البيان الأول لإثبات البطلان، أو لإثبات أن الأمر يقتضي البطلان. وهنا قد عرفنا من هذا البيان أن البحث ليس في الدلالات اللفظية، ليس في أن دليل الأمر يدل لفظا على البطلان أو لا يدل لفظا على البطلان. البطلان ليس من المدليل اللفظية، بل هو تطبيق للقواعد العقلية. نقول توجه أمران أو توجه نهي فزال الأمر، لماذا؟ تطبيقا للقاعدة العقلية القائلة بأنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي على شيئا واحد. نكتة البحث إذن نكتة عقلية وليست نكتة لفظية. على هذا الأساس هذه المسألة ليست من المسائل اللفظية، لذلك وضعها المصنف وجماعة من الأصوليين، يعني نبه كثير منهم أو أكثرهم على أنها من المسائل العقلية لا من المسائل اللفظية. قبل أن ننتقل إلى البيان الثاني، لعل قائلا يقول إن الإجزاء في باب العبادات لا يتوقف على وجود الأمر بها، بل هو إنما يتوقف على كون ما أتى به المكلف محققا للملاك أو ليس محققا له. يعني بعبارة ثانية، هناك طريقتان لبراءة الذمة. الطريقة الأولى أن يقال إن ما أتى به المكلف مصداق للمأمور به، يوجد أمر متعلق به فهو مأمور به، فما أتيت به مصداق للمأمور به. هنا تبرأ الذمة قطعا، يتحقق الإجزاء قطعا. هذه هي الطريقة الأولى، وهذه الطريقة لا سبيل لها في المقام، نسلم ذلك إذ لا أمر. لكن لدينا طريقة ثانية، وهي إحراز أن ما أتى به المكلف محقق لغرض المولى بتمامه، محقق للمصلحة الواقعية بتمامها، لا يتوقف على وجود الأمر. العقل بنظر العقل متى تعد ممتثلا؟ إما إذا أتيت بالمأمور به، وإما إذا لم تفوت شيئا من غرض المولى. ففي المقام نقول هذه العبادة التي سقط الأمر بها ووقعت منهيا عنها، صحيح أنه لم يعد هناك أمر متعلق بها، لكن هناك مصلحة واقعية في نفس الصلاة، وهذا المكلف عندما أتى بالصلاة المنهي عنها صحيح أنه قد ارتكب حراما، لكنه في الوقت نفسه قد فعل الصلاة التي فيها الملاك الواقعي، فهو لم يفوت شيئا من أغراض المولى، فيكون قد حقق الملاك، فيحكم العقل ببراءة الذمة، وهذا هو معنى الإجزاء. فلا ينحصر الأمر بوجود أمر متعلق بالعبادة. بعبارة أخرى، مجرد سقوط الأمر لا يعني عدم تحقق الإجزاء. فهذا الدليل الذي ذكرته أيها المصنف نحن لا نسلمه. واضح المناقشة؟ دليل شو كان؟ انه نحن هذه العبادة صارت منهيا عنها، جاء أمر أو صارت منهيا عنه فزال الأمر الذي كان متعلقا بها. فأنت عندما أتيت بهذه العبادة لم ترتكب واجبا، لم تقم بواجبا، وإنما ارتكبت حراما. المستشكل الآن ماذا يقول؟ إنه وإن كان قد ارتكب حراما، لكن ألا يصدق على ما فعله أنه سلطان؟ يصدق عليه ذلك بلا شك. الآن المصلحة الواقعية بأي شيء قائمة؟ أليست قائمة بعنوان الصلاة؟ وما أتى به مصداق للصلاة؟ فيكون قد أتى بتمام الملاك، فلا يكون قد فات شيء من أغراض المولى. فالعقل يقول في هذه الحالة أنت مأثوم حيث خالفت النهي الفعلي المتعلق بالعبادة، لكن من جهة أخرى أنت أتيت بالفعل الذي فيه مصلحة، الذي لم يفوت ملاك المولى، وبالتالي فنقول بالإجزاء ولا تجب الإعادة. يعني شوف، إذا بتتذكروا نحن بحث وجوب القضاء لما كنا نبحث قلنا يجب القضاء. لماذا؟ لأن المكلف الذي فاتته الصلاة في الوقت لا يزال الملاك فعليا في حقه، فهذا باعتبار بعد انتهاء الوقت نقول له يوجد ملاك فعلي حتى وإن سقط الأمر فيجب عليك القضاء. الآن نقول الآن هذا المكلف أتى بصلاة حتى لو لم تقع مأمورا بها، لكن ما أتى به هو تمام ما قامت به المصلحة، وبالتالي فلم يفت شيء من أغراض المولى، فينبغي أن نقول بعدم وجوب القضاء والإعادة. كلام أنت عندك، نحن بحسب الفرض عندنا مصلحة واقعية قائمة بالصلاة، شايف؟ هذه المصلحة لم تزل، لا زالت الصلاة. نعم، جاء نهي بسبب عنوان آخر، يعني بعنوان آخر تعلق النهي بالصلاة. يعني مثلا مثل انه لنفترض مثل امبارح المثال اللي كنا عم نحكي عنه، انه الازاله الصلاه فيها مصلحه والازاله فيها مصلحه، فاذا حرمت وجبت الازاله قلنا ماذا؟ تحرم الصلاه. الان اذا حرمت الصلاه هل هذا يعني انها لم تعد صلاتان؟ لم تعد مثلا لم يعد الله يحب الصلاة؟ نقول في هذه الحالة لمكان التزاحم تعلق النهي بها، وإلا لولا ذلك لم تكن منهيا عنها، بل كانت ذات مصلحة ومحبوبة للمولى. وعلى هذا الأساس فما أتى به فقد حقق الملاك، فلم يفت شيء من أغراض المولى، وبالتالي فينبغي أن يقال بالإجزاء عقلا. شوف، الحكم بالإجزاء حكم عقلي وليس حكما شرعيا. هذه العبادة التي وقعت منهيا عنها بنظر الشارع منهي عنها، لكن هي بنظر العقل ما دام فيها الملاك، وما دام المكلف الذي أتى بها قد حقق تمام هذا الملاك، إذن فينبغي أن نقول بالإجزاء.
طب كيف حقق تمام الملاك؟ مع أنه هو مثلا يكون أمر الشرط داخل بالملاك، يعني إذا ما أتاش بالصلاة.
لا، شوف شروطها مثل المثال مبارح، امبارح قلنا إذا وجبت الصلاة ووجبت الإزالة وتزاحما، هل هذا يعني في مقام التزاحم أنه سقطت المصلحة التي في الإزالة أو سقطت المصلحة التي في الصلاة؟ التزاحم لا يسقط المصالح الواقعية، المصالح الواقعية تدور مدار العناوين الواقعية ولا تدور مدار قدرة المكلف أو عدم قدرة المكلف. طيب الآن في مقام التزاحم وجب أحدهما وحرم الآخر، الآن حرمت العبادة، زال الأمر بها وإلا اجتمع الأمر والنهي، ها؟ لكن مع ذلك الملاك لا يزال متعلقا بهذا الفعل، لأن الملاك يدور مدار صدق العناوين الواقعية، وهذا واقعان يسمى صلاة، فالملاك لا يزال متعلقا بها. فأنت عندما أتيت بها يصدق أن هذه الصلاة نهتك عن الفحشاء والمنكر، وإن كان إتيانك بها وتركك للإزالة موجبا للإثم والمعصية.
صار بالعرض، يعني مش بالأصل، يعني هو لا يكشف عن ملاك أصلاً.
شو هو اللي لا يكشف؟ النهي. هذا يؤيد ما ظن.
لا، فيش مقايسة أصلاً بينات. في عندي نهي جاي من ملاك أنا، وفي عندي نهي نتج هلا.
إيه فليكن.
إيه شو هيدي
مش. بالنتيجة يعني الملاك اللي بالصلاة المأمور بها، الملاك اللي بالصلاة الواجبة.
لا هي بطلت.
زال. ما الدليل على زواله؟
بالعرض هلا زي يعني نهي هلا بالعرض، استثنائي اجا من عالم تاني فيه خلي اذا بدنا نعبر عنه.
طيب بالنتيجة يعني انت شيخنا حتى يعني ترد على كلام على هذا المستشكل لا لازم تقول له ما في ميلاد بالصلاة.
لا لا المسألة انه النهي اللي هون والامر اللي هونيك فيني انا اقول انه هن اجتمعوا او ما اجتمعوا، ما كل واحد جاي من عالم.
بالنتيجة الان الصلاة بالاخر شو صار؟ مش مأمور بها ومنهي عنها؟ فلا يمكن ان يتعلق بها الامر ويتعلق بها النهي معه، حتى لو كانوا من عالمين، حتى لو واحد بسبب التزاحم وواحد بسبب المصلحه الواقعيه، شو المشكله فيهم؟ بالنتيجه الان شو عندنا صلاه، انت عم تدعي انه صلاه تعلق بها الامر وتعلق بها النهي، انت عم صرت عم ترد على المصنف بالاصل، انت عم تأيد المستشكل كان، عم تقول له للمصنف انه اصلا لا نسلم انه يوجد امر ونهي متعلقان بشيء واحد، هذا رد على المصنف مش رد على المستشكل.
اصلا في صلاتين مختلفتين، كل صلاة بكيفية معينة، صلاة كنت في طب هذه الصلاة تبدي لها مثلا.
الآن نعم بالنتيجة هذه ليست هي الصلاة التي يريدها الله.
هذه الصلاة
جيد. لم يسقط الأمر، ليست مأمورا بها.
الله ما نهى عن الصلاة هذيك اللي بده إياها كان.
لا لا. مش عنا ما عنا شغلتين نحن. عنا نحن صلاة واحدة تعلق بها الأمر والنهي. فزال الأمر، فالمصنف عم بيقول إنه هذا الذي أتيت به نعم ليست هي الصلاة التي أمر الله بها. نعم. لكن مع ذلك أليست الصلاة فيها الملاك ولا دليل على زوال الملاك؟ هذا المستشكل هيك عم بيقول لا دليل على زوال الملاك، فإذا لم يزل الملاك فما أتيت به من الصلاة فهو محقق لتمام غرض المولى. فإذا كان الملاك لوجوب الإعادة ووجوب القضاء هو فوات الغرض الواقعي والملاك الواقعي، نقول لم يفوت الغرض الواقعي، لم يفوت الملاك الواقعي، وبالتالي فلا وجوب للقضاء أو للإعادة.
ولي عن المكلف لما صلى يعني رجح جهة دون جهة، ليش صلى ذلك؟ مثلا عنده هو نهي عن هذه الصلاة،
صلى بسوء اختياري صلى شو؟
إذا هو يعني شو امتثل الأمر؟
ما امتثل شيء، ما امتثل الأمر، ما في أمر، هو صلى راح صلى بسوء اختياري صلى.
وكيف قلنا مجزي يعني؟
الآن ما هي شو بدنا نقول الملاك الواقع بشو بيكون متعلق؟ بالصلاة بعنوان أنها مأمور بها أو بالصلاة ذاتها بذات الصلاة. لا شك ولا ريب في أن الملاكات الواقعية تتعلق بذوات العناوين بذوات الأفعال لا بالعناوين بما هي مأمور بها. وعلى هذا الأساس الآن هذه ليست صلاة مأمورا بها نسلم ذلك، لكنه قد حقق ذات الصلاة فحقق متعلق المصلحة فلم يفت شيء من الملاك. فإذا كان الملاك لوجوب الإعادة هو فوات الملاك في الوقت فنقول لم يفوت الملاك.
ما فيش مصلحة بتقول كمان أنا بديش الصلاة.
ما في مصلحة، كيف في مصلحة؟
إجا نهي إنه الصلاة هي عنها. طب كمان في ملاك إنه بديش الله بديش يعني يبغض هذه الصلاة.
هذا يبغض، هذا مش الملاك. وقعت مبغوضة والله لم يكن يريد منك أن تصلي ولم يكن يحب منك أن تصلي وأبغض منك هذا الفعل، لكن مع ذلك الآن هذا الملاك الواقعي الذي لاحظه الموت. شوف الملاكات الواقعية مش الشارع بيحددها بما هو شارع، الشارع بما هو عالم بالتكوين بيقول لك هذه صلاة فيها مصلحة. طيب هذه كون الصلاة فيها مصلحة لا يتوقف على أن يحبها المولى أو لا يحبها، حتى لو وقعت مبغوضة فهي فيها مصلحة. فرق بين مقام المبغوضية ومقام الملاك. الآن هذه الصلاة وقعت مبغوضة وأنت تستحق عليها العقاب ولا تستحق عليها شيئا من الثواب، لكن مع ذلك تحققت المصلحة فلم يفت الملاك، وهذا يقتضي الإجزاء.
مش كل نهي فيه فساد الله سبحانه وتعالى،
جيد، بس هون فساد طارئ بسبب التزاحم، فساد الطارئ بسبب التزاحم لا يزيل ذات الفعل عن مصلحته الواقعية. يعني الصلاة ليش حرمت هون؟ لأنها زاحمت الواجب الأهم اللي هو الإزالة مثلا، والمكلف غير قادر على الجمع بينهما حتى لا يلزم الوقوع في محظور التكليف بغير المقدور، لكن مع ذلك ذات فعل الصلاة فيه مصلحته.
أعطيني السبب
مثلا، كل حكينا عن المثال
بشهر رمضان مثلا، على النكاح مثلا بشهر رمضان تحققت المصلحة، بس الوقت
مصلحة شو اللي تحققت؟ طيب المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال. بأنه بعد سقوط الأمر المتعلق بالصلاة لا يبقى لدينا دليل على بقاء الملاك، فإننا بعد سقوط الأمر المتعلق بالصلاة لا يبقى لدينا دليل على بقاء الملاك، فإننا إنما نعرف وجود الملاك من خلال الأمر، فمع سقوط الأمر لا دليل على بقاء الملاك.
مستشكي عم بقول فش دليل على ذهاب الملاك.
جيد. المصنف عم بيقول له لا دليل على بقاء الملاك.
فمع سقوط الأمر شو بسأله؟
عشان نتذكر العبارة شو كان. فمع سقوط الأمر لا يبقى لدينا دليل على بقاء على وجود الملاك أو على بقاء الملاك.
أصل
العدم. شوف من إحنا عنا الآن لدينا، إذا ذكروا هذا البحث إنه الدليل الذي يدل مطابقة على ثبوت الحكم الشرعي يدل التزاما على ثبوت الملاك، ولدينا قاعدة تقول إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية سقطت بتبعها الدلالة الالتزامية عن الحجية. هنا في المقام هذا الأمر لم يعد شاملا للصلاة، فسقطت الدلالة المطابقية له فتسقط أيضا الدلالة الالتزامية. فأين الدليل الذي يحرز للعقل أنه يوجد ملاك في هذا الفعل؟ فلا دليل على الإجزاء. الأصل حينئذ ماذا؟ عند عدم الدليل على الإجزاء العقل يقول أصالة اشتغال الذمة، تبقى ذمتك مشغولة.
ايه ولكن مش حل محل نهي.
طيب
حرمية استبدل يعني سقوط المدلول المطابقي عند ناد خلينا العرب يعني بس نصور يعني نتج مدلولان التزامية. طيب نفي الملاك وثبوت حرم،
هذا مش مدلول التزامي ثبوت الحرم، هذا مدلول لدليل لخطاب ثاني
مطابق.
لا تصلي وأنت يجب عليك الإزالة، هذا مدلول مطابق لهذا الدليل لدليل التحريم. شو
شلنا واحد مطابق
شلنا هو
الملاك والتكليف وشلناه وحطينا محل واحد.
طب ايه شو بصير يعني في ملاك ولا ما في ملاك؟
في ملاك.
كيف في ملاك؟ في ملاك للوجوب
يعني كل واحد راح بمموله.
شيخنا ركز معي شوي الان، الملاك الوجوب ها منين عرفناه؟ مش من الامر، والامر قد سقط فيسقط الملاك.
محل
التحريم فيثبت ملاك التحريم. نحن عم نحكي عن ملاك الوجوب مش عن ملاك التحريم. ملاك التحريم ما في كلام انه ثابت.
حدا قال انه مثلا بيروح ملاك بيروح الوجوب بضل ملاكه للتحريم.
ايه المستشكل هيك عم بيقول المستشكل كان انه سقط الامر لكن ملاك الوجوب لا يزال باقيا مع اعتقادنا بتوجه الحرم. هيك عم بيقول المستشكل. مصنف عم بيقول له بعد سقوط الأمر لم يبقى دليل على بقاء الملاك.
المستشكل مش عم نحمل كلامه على شيء.
لا هذا. هلا المصنف ما ذكر إنه ما فرض حدا مستشكل يعني. قال فإن قيل. طيب هو هذا. شوف فإن قيل إن الأمر غير شاملان ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها، وإذا كانت واجدة للملاك ومستوفية له فيسقط الأمر بها.
واضح بس إنه عم يحكي عنه هو إنه صار في حرمة نحن استثنائية طارئة برا يعني نتيجة التزاحم.
فليكن
يعني نحن عم عن وجود ملاك بيكشف عن وجود ملاك.
شيخنا مش اللي كشف عن وجود ملاك مش النهي، الأمر اللي كشف عن وجود الملاك. الأمر بالصلاة كشف عن وجود ملاك بها، الآن سقط هذا الأمر فيسقط الملاك الذي انكشف بنفس هذا الأمر. شو إله على النهي؟
تبعه.
ها؟
ما
طيب
شو النهي سيء هنا؟ فيحكم العقل بشو؟
فيحكم العقل بأصالة اشتغال الذمة. إذن هذا فيما يتعلق بالدليل الأول. الدليل الثاني خلينا بس نعيد ترتيب البحث. كنا عم نحكي عن إنه الأمر بالعباد، النهي عن العبادة هل يقتضي بطلانها أو لا؟ المصنف قال لدينا دليلان، طبعا في غير حالة النهي الإرشادي. لدينا دليلان، الدليل الأول أنه بمجرد مجيء النهي يزول الأمر، وبزوال الأمر لا يصدق على العبادة التي أتيت بها أنها مأمور بها فلا يسقط الأمر بها. المستشكل حاول أن يقول إنه وإن لم تكن مأمورا بها لكن ما أتى به المكلف محقق للملاك، وبعد تحقق الملاك لا موجب للقول بالإعادة. أو لا ضرورة لإيجاب الإعادة، فحينئذ يسقط وجوب الإعادة، وهذا هو معنى القول بالإجزاء أيضا. المصنف عن ماذا أجاب؟ بماذا أجاب؟ أجاب بأن الملاك لم يبق لدينا دليل على ثبوته، إذ ثبوت الملاك فرع ثبوت ثبوت الملاك بالنسبة إلينا فرع ثبوت الأمر، والمفروض أن الأمر قد سقط، فلم يبق لدينا دليل على بقاء الملاك، فلا يتحقق الإجزاء. الدليل الثاني على أن الأمر بالعبادة، النهي عن العبادة، يقتضي بطلانها، أنه بمجرد أن صارت هذه العبادة منهيا عنها، بمجرد أن صارت هذه العبادة منهيا عنها، فهي عندما تقع تقع مبغوضة للمولى، والأمر المبغوض للمولى كيف يتقرب به إلى المولى؟ شوف، يشترط في صدق الامتثال في باب العبادات أن يأتي المكلف بالعبادة قاصدا التقرب إلى الله، ولا يتحقق الامتثال دون قصد التقرب. وبما أننا فرضنا أن النهي قد تعلق بالعبادة، فهذا يعني أنها صارت مبغوضة للمولى، كيف تتقرب إلى أحد بما هو مبغوض إليه؟ هذا غير ممكن، فلا يتحقق الامتثال، فلا يتحقق الإجزاء، فالنهي عن العبادة يقتضي بطلان. هنا عشان نلاحظ أنه هذا الدليل خاص بالعباديات، خاص بالأمور العبادية التي يشترط فيها قصد القربة، أما الواجبات التوصلية فتلك لا يشترط فيها أصلا قصد القربة، حتى لو وقعت مبغوضة هذا لا يؤثر.
فرضنا انه هو اتى بالصلاه ومش عارف انه هي من هي عنها بالوقت مثلا، او بهالكيفيه،
لا، هذا بحث اخر. هو لم يكن ملتفتا الى انها مبغوضه للمولى وتقرب اليه. هلا بيجي نفس الكلام، انه هل يمكن تاتي الامتثال منه؟ هل حصل منه قصد القربة؟ إذا حصل منه قصد القربة حصل الإجزاء ولا لا؟ هذه في صورة عدم الالتفات، هذه بترجع لحالة المكلف. نحن عم نحكي بالنسبة إلى ذات المسألة، ذات هذه العبادة تعلق بها الأمر، فهل يمكن قصد التقرب بها؟ نقول لا يمكن قصد التقرب بشيء مبغوض، لا يتقرب الإنسان إلى أحدين بما يبغضه، يعني الارتكاب الأمر المبغوض موجب للتبعيد، لا يحصل به قصد التقرب. هذا هو الدليل الثاني، وهو دليل واضح لكنه كما قلنا خاص بباب العبادة، فالنهي عن العبادة النتيجة يقتضي فسادها، سواء كان نهيا إرشاديا أم كان نهيا مولويا. أما المقام الثاني من البحث، النهي عن المعاملة هل يقتضي فسادها أو لا؟ أيضا هنا تارة نفترض النهي إرشاديا وأخرى نفترضه مولويا. إن كان النهي إرشاديا فلا كلام أصلا في أنه يقتضي البطلان، لأن النهي الإرشادي إنما يكون إرشادا إلى بطلان المعاملة عند فوات شرط أو عند وجود مانع. أصلاً لسان الأمر الإرشادي أنه يا جماعة ما في حرمة، بس انتبه المعاملة باطل، هذا لسان، هذا معنى الأمر الإرشادي، مش نهي مولى، أو نهي المولى الإرشادي مش نهي مولى، وما بده يقول لك حرام، ما بده يقول لك في معصية، يريد أن يقول لك إذا حصل هذا الأمر الذي هو مانع أو فقد هذا الأمر الذي هو شرط فعبادتك باطلة. إذا كان النهي إرشادياً لا كلام في البطلان، ليس هذا هو ما نبحث عنه أصلاً في الحقيقة. في تحرير محل الكلام ومحل البحث والنزاع ينبغي أن نستبعد النهي الإرشادي، إنما الكلام فيما لو كان النهي نهيا مولويا، استظهر من النهي أنه نهي مولوي. يعني يكون ناشئا من مبغوضية حقيقية، من مفسدة واقعية، هذا هو المراد من النهي المولوي. في هذه الحالة عندما يتعلق النهي بالمعاملة، تارة نستظهر من هذا النهي تارة نستظهر من هذا النهي أنه متعلق بنفس المعاملة، وأخرى نستظهر أنه متعلق بأثرها أو بعبارة أخرى، تارة نستظهر تعلق النهي بالسبب، وأخرى نستظهر تعلق النهي بالمسبب.
أول شيء بأثرها،
لا، أول شيء النهي متعلق بنفس المعاملة أو متعلق بأثرها. هلا بعبارة أخرى شو عم نقول؟ إما أن يكون متعلقا بالسبب، وإما أن يكون متعلقا بالمسبب. في باب المعاملات لدينا شيء نسميه بنفس العقد والمعاملة، ولدينا شيء نسميه بالأثر الحاصل من هذا العقد أو من هذه المعاملة. مثلا عندنا نحن في باب البيع لدينا نفس عقد البيع، وهو قولك بعتك وقول المشتري قبلت، هذه نفس المعاملة التي جرت بين المتبايعين، أنه هذا قال بعت وهذا قال قبلت. الأثر الذي يحصل على أثر هذا العقد ما هو؟ التمليك، انتقال الثمن والمثمن من ملك البائع إلى ملك المشتري، ومن ملك المشتري إلى ملك البائع. فهذا التمليك هو الأثر، هو المسبب، بينما نفس العقد الذي أجري على لسان المتبايعين هذا نسميه بالسبب. فإذا تارة نستظهر أن النهي متعلق بالسبب الموجب للتمليك أو الموجب لحصول الزوجية، والأخرى نستظهر أن النهي متعلق بنفس التمليك. مثلا شوف، نعطي مثال يحرم، لنفترض يحرم البيع زوال يوم الجمعة. هنا الله سبحانه وتعالى لا يريد، على فرض أنه استظهرنا التحريم، لا يريد هنا أن يحرم نفس التمليك. مش المانع أن ينتقل المبيع إلى ملك فلانان في وقت الزوال، لا لا، المحرم هو أن تنشغل أنت بالمعاملات البيعية، والصلاة قد وجبت عليك يوم الجمعة، فالحرام هنا نفس السبب. بينما لا، مثلا بيع الصلبان حرام، يحرم بيع الصليب. هون الحرمة مش في نفس قولك بعت الصليب، لا يستظهر الحرام. ما هو الحرام؟ نفس أن يكون، أن تقع المعاملة البيعية على الصلبان. فهنا المحرم هو الأثر. فإذا تارة نستظهر أن المحرم والمنهي عنه هو السبب، وأخرى نستظهر أن المنهي عنه هو المسبب. فإن استظهرنا أن النهي متعلق بالسبب فهذا النهي لا يقتضي شيئا، لا الإجزاء ولا عدم الإجزاء. إذ يجوز أن نفترض أن الشارع يبغض حصول معاملة ما، لكنه على تقدير حصولها يرتب عليها آثارها. هسه مثلا خلينا نعطي أمثلة. الآن الطلاق، وإن كان النهي المتعلق في نهي كراهتي، أليس أبغض الحلال؟ الله يبغضه، لكنه إذا وقع يترتب عليه آثاره من البينونة بين الزوجين. مثال آخر، الظهار، وهذا مثال واضح. الظهار حرام، أن يقول شخص لامرأته أنت علي كظهر أمي، هذا حرام، لكنه لو وقع تحصل به الفرقة. فإذا يجوز أن نفكك بين السبب والمسبب. نقول تعلق العبادة بالسبب، تعلق النهي بالسبب لا يدل على شيء، لا يقتضي الإجزاء ولا يقتضي عدم الإجزاء. مجرد تعلق النهي بالسبب في باب المعاملة لا يقتضي الفساد، لا يقتضي البطلان، كما أنه لا يقتضي الصحة أيضا.
لا يقتل يعني لا يلازم.
إيه لا يلازم بهذا المعنى.
بس قد يكون حالته وقد يكون.
قد يكون فاسدا وقد لا يكون فاسدا. نحن ما ننفيه هو الاقتضاء والملازم. إذا هذا إذا تعلق النهي بالسبب. بس مش راح يرن الجرس هو مش هاي. ناطر ليرن. طيب بس ما هي بعد فكرة بهذا البحث. أما إذا استظهرنا أن النهي متعلق بالمسبب. النهي متعلق بأي شيء. بالمسبب يقول المصنف فهنا ليس فقط لا يقتضي البطلان بل هو يقتضي الصحة إذ لا يتعلق النهي بالمسبب إلا على تقدير كونه مقدورا هذا التمليك على تقدير كونه مقدورا عليكم السلام ورحمة
قال لي الشيخ هشام انه اذا عشان الشباب ينزل
ايه عن التروية انتو بعد تروقتوا شو ها؟ يلا هي بس جملة بعد
تقدير كونه مملوكا
على تقدير كونه مقدورا يعني انت بينهى الشارع عن التمليك اذا كان يحصل تمليك بهذا البيت فنهي تعلق نهيه بالتمليك يدل على ان السبب نافذ يؤثر اثره هذا الأثر حاصل لذلك تعلق به النهي فالنهي يقتضي نعم يكون قد ارتكب حراما لكن يقتضي الصحة حينئذ مثل بيع الصلبة مثل نعم مثل بيع الصلبة لو بعت صليبا مثلا لنصراني أو لغيره النهي الله لا يريد أن يحصل تمليك طيب لو كان التمليك لا يحصل بأصل العقد الذي وقع لا معنى لتعلق النهي به تعلق النهي به يدل على أن العقد الذي حصل نافذ يؤثر أثره يوجب التمليك ولأنه يوجب التمليك الشارع حرم هذا التمليك فالنهي حينئذ يقتضي الصحة لا أنه يقتضي يعني لا أنه فقط يقتضي البطلان لا يقتضي البطلان
صح ولكن فعل
حرام يصح ينفذ أثر البيع ينتقل الصليب إلى الذمة مثلا لكنه يقع حراما
مثال النفس
ها؟
مثال السبب شو؟
مثال تعلق النهي بالسبب مثل السبب. قلنا بيع تحريم البيع يوم ظهر الجمعة مثلا
بس
تحديدا
ما هو تحريم متعلق بالسبب او المسبب كيف؟
بالاستظهار لذلك انا عم اقولها تارة نستظهر ذلك واخرى نستظهر تعلقه بالمسبب
السبب
بس
والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهر انا بعتذر التفت سوات
ولا شك شغل
يلا بيكون صح